بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، أعظم نعمة يحصل عليها العبد معرفته لربه والإيمان به وأداء الحقوق الخاصة به سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، وهو الذي يحييك ويميتك، والذي كل أمورك بيده سبحانه وتعالى. فمعرفته والإيمان به والإيمان بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته أعظم نعمة يحصل عليها العبد، إذ بها تحصل السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة، بل لا سعادة على الحقيقة إلا في الإيمان. يقول الله عز وجل ممتنا علينا بهذه النعمة: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب له بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، هو كتاب قيم في باب الإيمان أنصحكم بقراءته، بل ومدارسته مع الأبناء والأهل في البيت. يقول رحمه الله مبينا أثر الإيمان على العبد: كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة والدنيا والآخرة، وكم لهذه الشجرة الإيمانية من الثمار اليانعة والأكل الدائم والخير المستمر، أمور لا تحصى وفوائد لا تستقصى. ومجملها أن خيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من ثمرات هذه الشجرة، وذلك أن هذه الشجرة إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعها وزهت أغصانها وأينعت أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل. انتهى كلامه. هذه النعمة، نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأعظم خسارة تلحق العبد جهله بربه سبحانه وتعالى وبما يجب له من الواجبات والحقوق. يقول الله عز وجل مبينا هذه الخسارة: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه
وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن لم يحقق هذه الصفات الأربع كان من الخاسرين. وأي خسارة أعظم من أن تخسر الدنيا والآخرة، في حين أن معرفة العبد لربه وخالقه والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى يسير وسهل، فإن الفطرة السليمة والعقل والحس السليم والعقل الصحيح كلها دالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وعلى أنه متفرد بالخلق وبتدبير شؤون العالم العلوي والسفلي، وأن الخلق على اختلاف أجناسهم وأنواعهم يحتاجون له وهو غني عنهم. وهذا معنى قول الله عز وجل: الله الصمد. فكل من في السماوات والأرض وما بينهما يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولا قيام لهم إلا بالله الحي القيوم الذي قامت به السماوات والأرض وما فيها، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهذا كله لله سبحانه وتعالى، تفرد به. فكيف لا يؤمن العبد بربه وهو المالك لجميع أمره وشأنه؟ كيف لا يؤمن العبد بهذا الإله ولا يشك في وجود الله وفي قدرته إلا من عميت بصيرته ولو كان صحيح البصر؟ فما من شيء في هذا العالم كبر أو صغر إلا وفيه دليل على وجود خالق مستكمل للصفات، قادر قوي لا يغلبه شيء، عالم حكيم خبير بكل شيء. ولأنه أمر معلوم لدى كل أحد، استنكرت الرسل والأنبياء التشكيك فيه وفي ربوبيته ووجوده والتشكيك في ألوهيته سبحانه وتعالى. قال تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يقول ابن القيم رحمه الله: فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه. فاللسان والقلب والعقل والفطرة تكذب المنكر لوجود الله سبحانه وتعالى، والمنكر للإيمان به سبحانه وتعالى. بل لا اطمئنان لقلب ولروح إلا بأن تسكن إلى خالق ورب تؤمن به وتعبده وما ضلت الخلائق إلا لما كفرت بهذا الخالق، بهذا الرب سبحانه وتعالى، وابتعدت عنه، فأصابها الشقاء والبؤس. ومن نظر في أخبار الأمم السابقة الذين كفروا بالله عز وجل وبالإيمان به رأى ذلك رأي عين. أفي الله شك؟ وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه. أما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية شاهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ أفي الله شك؟ وطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية يجدها كل أحد في قلبه ونفسه وفطرته، ليس في العلوم أجل منها. ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك في وجود الله سبحانه. ونصب الله سبحانه وتعالى من الأدلة الدالة على وجوده وعلى الإيمان به وعلى توحيده وانفراده بالألوهية ما لا يحصره إلا الله سبحانه وتعالى، ثم ركز ذلك في الفطر ووضعه في العقل، ثم بعث الرسل مذكرين به. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن فوجود الله سبحانه وتعالى أمر لا يشك فيه إلا من سلب عقله وبصيرته، إلا من سلب عقله وبصيرته. ولكن للأسف وجد عبر التاريخ وحتى في زماننا هذا، بل ومن المتعلمين، وبعضهم يشار إليه بلقب العالم والبروفيسور والدكتور، من أنكر وجود الخالق جملة وتفصيلا. ومنهم من شكك في وجوده، وظهر ما يسمى بالإلحاد أو الفكر الإلحادي. فعلى الرغم من علمهم التجريبي البحث القائم على دراسة ظواهر الكون واطلاعهم على قوانين هذا الكون، إلا أن الشبهات والشهوات غطت على قلوبهم، فصاروا يرون الباطل حقا والحق باطلا. وجدوا كونا كما يسمونه هم بتصميم ذكي لا يمكن لأي عقل مهما أوتي من الذكاء القدرة على إيجاد بعضه، أو على تسيير هذا الكون بنظريات وقوانين يأتون بها من عقولهم. فبهتوا وهم ينكرون وجود إله هذا الكون بما يسمى عندهم بالكون الذكي. لابد أن يكون له عقلا ومنطقا من أوجده، ولابد أن يكون هذا الموجد عالما حكيما خبيرا قادرا، ولابد أن يكون هذا الموجد ليس قبله أحد ولا يحتاج إلى أحد، بل يحتاجه كل أحد. طيب كيف يستطيعون نفي كل هذا مما تحتمه الفطر والعقول السليمة؟ عمدوا إلى نظريات اختلقوها من عند أنفسهم ليبرهنوا على عدم وجود خالق قادر لهذا الكون، وبالتالي يطعنون في الدين وفي وجود إله يعبده الناس. فلم يغني عنهم علمهم شيئا للأسف الشديد، ولقد تأثر بهم وللأسف بعض المسلمين ممن نطق بالشهادتين وصلى وصام ولكن لم يعرف ربه حق المعرفة، ولم يؤمن به الإيمان الذي يقوم قلبه به أمام عواصف الفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. ولكن ولله الحمد والمنة من تأثر بهذا الفكر قليل. لكن لا نظن أننا في معزل عن هذا الفكر، هذا الفكر القائم إما على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، فعندهم لا يوجد إله، والكون إما أنه وجد صدفة أو وفق نظريات وضعوها من عندهم كنظرية الانفجار العظيم أو نظرية تعدد الأكوان، والبشر والكائنات الحية أوجدهم داروين بنظريته، لا يوجد إله، ينكرونه جملة وتفصيلا، أو وهذه طائفة أخرى من الملحدين التشكيك في وجوده، يسمون باللا أدرية، قلوا ما ندري هل في إله أو لا يوجد إله، ما ندري. أدلة وجود الإله تتكافأ مع أدلة عدم وجود الإله، فنحن في منأى. هذا قسم من الإلحاد. وبعضهم يقول ويطلق عليهم لقب الربوبية، الربوبيون، أن الله خلق هذا الكون ووضع قوانينه ونواميسه ثم تركه، إما فني والعياذ بالله، وإما تركه يمضي على وفق هذه القوانين. ومنهم طائفة أنكرت الأديان جملة وتفصيلا، وكل أولئك يدخلون تحت مسمى الإلحاد المعاصر، ولا نود أن نتطرق لمعاني الإلحاد، لأن كلامنا في التحذير من هذا الفكر، الفكر المعاصر، الإلحاد المعاصر يتضمن هذه الأمور التي ذكرتها لكم. فلا نظن أننا بمعزل عن هذا الفكر، بل يوجد من تأثر به من أبنائنا. ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التأثر، وأسباب الإلحاد كثيرة، لكن يهمنا ما نعايشه اليوم، نريد شيء واقعي حتى نكون على حذر. من أكبر هذه الأسباب المؤثرة في زماننا العولمة التي حولت العالم كله إلى قرية صغيرة كما يقال، وذلك بواسطة وسائل الاتصالات الحديثة وبرامج التواصل الاجتماعي ووسائل البث المباشر، الأمر الذي سهل التقارب الفكري مع المخالفين وجعل أبواب المجتمع مفتوحة على مصراعيها لكل شاردة وواردة ولكل فكرة وعقيدة، وسهل ما يسمى اليوم في المصطلح المعاصر بالغزو الفكري. اليوم صارت الحروب بين الدول ليست كالسابق، هناك مواثيق ومعاهدات بين الدول، لكن إذا أراد عدو أن ينال من دولة ما فأول ما يبدأ هو غزوها فكريا، وخلخلة أسسها وثوابتها لتكون هشة من الداخل. فوجود مثل هذا الاتصال العالمي له إيجابيات كثيرة في أمور التجارة، في التواصل بين الشعوب، في أمور الدنيوية، في العلم، لكن من تأثيراته السلبية الاطلاع على أفكار مخالفة لما عليه ديننا وشريعتنا ولما عليه ثوابت بلدنا. وهذا الأمر وإن كان بطيئا في الانتشار والتأثير إلا أنه يشبه المرض الفتاك الذي ينتشر في الجسد ببطء دون أن يشعر به المريض. فمع مرور الزمان وابتعاد الناس عن دين الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا، فإن انتشار هذا الفكر الشاذ في المجتمع سيزداد ما لم يتدخل أهل الاختصاص لوقفه أو تخفيف أثره. شبهة تنشر عبر تويتر 140 حرف أو 220 حرف، الرد عليها كم يحتاج؟ يحتاج إلى مقالات لبيان انحراف هذه الشبهة وضعفها، لبيان انحراف هذه الشبهة وضعفها. مقطع الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في الواتساب وفي اليوتيوب من دقيقة ودقيقتين، كم عدد الذين يرسلون مقاطع صوتية لمدة دقيقة ودقيقتين؟ في كل يوم نرى العديد منهم، والأمر سهل، صور وأرسل. هذا الخطاب من يتحكم به؟ لا توجد جهة تتحكم به، ولذلك الخطاب الديني اليوم صار مفتوح، ليس كالسابق خطاب ديني يمكن التحكم به ومنعه، بل أصبح كثير من أبنائنا معه هذا الجهاز وتأتي هذه الرسائل ومعنون لها انشر تؤجر، في حين أن فحوى هذه الرسالة مخالف لأصول الدين وثوابته. وكلامنا إخوان الأفاضل ليس على فكر منحرف في جانب اجتماعي أو في جانب رياضي أو في جانب من جوانب الحياة، وإنما فكر يمس الأصول الكبرى للإسلام، فكر يمس هويتنا الوطنية والدينية وما عليه أجدادنا وآباؤنا من الإيمان بالله وعدم الشرك به. وفي الحقيقة نحن أمام حرب مع أصحاب العقائد المنحرفة والأفكار السقيمة الذين يهدفون إلى زعزعة الثوابت العقائدية وخلخلة الأمن الفكري لدى أبنائنا ولدى شعوبنا. كنا ندرس في السنوات الماضية التوحيد وتقسيماته، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا جئنا لتوحيد الربوبية قلنا وهذا مما أقرت به جميع الخلائق ولم ينكره إلا شذاذ الخلق، وإنما الخلاف في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. أصبحنا اليوم ننظر في خلاف يرجع إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وهذا إشكال عظيم من أكبر أسبابه ضعف العقيدة وعدم وجود الأمن العقدي لدى المسلمين. وفي سنوات خلت لما كنا في التدريس وكنت أسأل الطلاب في الصف الثاني عشر الثالث الثانوي ما الفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام، ما كنت أجد جوابا كاملا إلا في الندر اليسير. والسبب ضعف العناية بجانب العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وكان صغيرا: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، واعلم أن هذه الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذه الجملة فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر من أسباب حصول الإلحاد عند كثير من الناس، ما يسمى بمعضلة الشر، لوجود خلل في جانب الإيمان بالقضاء والقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في هذا الغلام ليحقق له أمن عقدي. ومن أسباب انتشار هذا الفكر كذلك بين أولادنا، بل حتى بين كثير من رجالاتنا والنساء، وجود بعض الأبواق الدخيلة في بلادنا وفي بلاد المسلمين التي تسعى لترويج أفكار غربية مسمومة لا تمت بصلة إلى دين الإسلام ولا إلى عاداتنا وتقاليدنا، كالفكر العلماني والليبرالي والتنويري، فكر غربي. ما عرفنا في الإسلام علمانية ولا ليبرالية ولا تنوير، لكن يوجد من أبنائنا اليوم من يتكلمون بألسنتنا، من يقول العلمانية والليبرالية والتنوير لا تتعارض مع الإسلام، بل هناك ليبرالية إسلامية وتنوير إسلامي، مع أن هذه الأفكار ترجع إلى القرون الوسطى في أوروبا فيما يسمى بالقرون المظلمة. ولماذا نستوردها لنطبقها في بلادنا ونحن والحمد لله أهل الإسلام وأهل الدين؟ وبعضهم ممن ضعف دينه وإيمانه واتبع هذا الفكر تراه يستخدم نفس المصطلحات، فيتهم غيره بأنهم أصحاب نظام كهنوتي وبأنهم ظلاميون وبأنهم يقيدون الناس في أفكارهم وحرياتهم كما كانت تقيد الكنيسة أفكار وحريات الناس. وحاولوا عمل تزاوج ما بين هذه الأفكار الغربية وما بين ديننا الإسلامي، ولو على حساب زعزعة الثوابت الشرعية وإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فقط لبيان أننا نتقرب إلى هذا التطور المزعوم القائم على حضارات دين دنيوية خالية من أي أخلاق وآداب إنسانية شرعية وفيها خواء وبعد عن الله سبحانه وتعالى. بعض الليبرالية مثلا يسعى لنشر قاعدة هي من أكبر أسباب الإلحاد في زماننا وفي الزمان السابق، وهي قاعدة من وضع الفيلسوف ديكارت، وهي أن الشك هو الأصل للوصول إلى اليقين، يعني حتى أصل إلى العقيدة، حتى أصل إلى اليقين لا بد أن أشك، وإذا لم يحصل مني شك فوصولي لليقين ضعيف. بل سمعت أحدهم في إحدى القنوات يقول، هو مهندس ليس له علاقة بالعلم الشرعي، يقول إيماننا بالله وبدين الإسلام ضعيف. لماذا؟ قال لأننا أبناء لأبوين مسلمين، فأنا أصبحت مسلما لأن أبي مسلم، لكن الشخص الذي كان كافرا ثم اهتدى إلى الإيمان بعقله هذا أقوى إيمانا مني، فهو نادم على كونه مسلما لأنه من أبوين مسلمين، وهذا مسجل بصوته. فتقول هذه القاعدة، لأجل أن أصل إلى اليقين لا بد أن أشك، وهي قاعدة خبيثة للأسف تلقفها بعض من يسمى ويلقب بفلاسفة الإسلام، فبدأوا يشككون حتى في وجود الله سبحانه وتعالى، لكن لا يظهر ذلك. ومن القصص التي ذكرت في هذا الباب ما جاء، قيل دخل بعض الفلاسفة إلى بلدة فاجتمع الناس حوله وساروا خلفه ولم يبق أحد سمع بمقدمه إلا أتاه، فلقي رجل امرأة عجوزا في البلد لم تخرج معهم، قيل لها إن فلان الفيلسوف في البلد ولم تخرج إليه، قالت ومن هو؟ قيل هذا الذي أقام على وجود الله 1000 دليل، قالت أعوذ بالله، والله لولا أن الشك قد ملأ قلبه لما طلب لله 1000 دليل. فلما أخبر هذا الفيلسوف بقول هذه العجوز قال اللهم إيمانا كإيمان العجائز. والسبب المفضي بهم إلى تبني هذه القاعدة هو قصرهم مصادر المعرفة على العقل والعلم التجريبي. المصادر التي توصلنا إلى المعرفة ما هي؟ منها العقل، ومنها الحس، ومنها الخبر، ومنها الوحي. هؤلاء القوم عندهم مصادر الحس إما العقل وحده، وإما العلم التجريبي وحده، وإما العقل والعلم التجريبي، ولا يعتبرون بالخبر ولا بالوحي. ولذلك تجدهم دائما يكررون مصطلح نقد الموروث، لابد أن ننقد الموروث. ماذا يقصدون بنقد الموروث؟ العقيدة، لأن العقيدة خبر ووحي لا تخضع للعقل في إثباتها، ولا تخضع للعلم التجريبي، وفيها أمور من الغيب. فنراهم يكررون هذه العبارة وهي نقد الموروث، وليس قصدهم النظر فيما ورد عن الأمم السابقة بأخذ الصحيح وترك الضعيف، وإنما قصدهم هو العقيدة الإسلامية. والعقل والمنطق السليم يقول أن من ينطلق في المعرفة من اليقين أولى بالاتباع ممن يجعل الشك طريقا لليقين ثم يبرهن على المعرفة بعد ذلك. أيهما أفضل عقلا ومنطقا؟ أنطلق في معرفتي من يقين ليحصل عندي يقين تام، أم أنطلق من شك إلى يقين قد أصله وقد لا أصله؟ الأول هو الصحيح وهو الأسلم، وربنا سبحانه وتعالى بنى الإيمان على اليقين، على الشك على اليقين. وبين سبحانه وتعالى أن من أهم أسباب الكفر أو من أكبر أسباب الكفر والتكذيب الشك، فذمه وعاب أصحابه. قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على المؤمنين ليقينهم وعدم شكهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال الله عز وجل والذين، وبين الله عز وجل أن مسائل الإيمان تقوم على اليقين، وهذا اليقين مصدره الوحي. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول ابن القيم رحمه الله الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام. وقال في موضع آخر وجمع سبحانه بين الصبر واليقين إذ هما سعادة العبد وفقدهما يفقده سعادته، فإن القلب تطرقه طوارق الشهوات المخالفة لأمر الله وطوارق الشبهات المخالفة لخبره، فبالصبر يدفع الشهوات وباليقين يدفع الشبهات، فإن الشهوة والشبهة مضادتان للدين من كل وجه، فلا ينجو من عذاب الله إلا من دفع شهواته بالصبر وشبهاته باليقين. ويمكنكم أن تراجعوا هذا القول في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وأما أهل الشك وعدم اليقين فقد ذمهم الله سبحانه وتعالى، قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قال عن قوم صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال عز وجل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ثم نجد بعضهم ممن يردد شبهات المستشرقين وأهل البدع الضالين من قبلهم، وهذا من غريب تناقضاتهم، يقول نحن ندعو إلى نقد الموروث، ثم تجد أن كل شبهاتهم مردها إلى أهل البدع المتقدمين أو إلى المستشرقين الذين يريدون بيان تناقضات الإسلام، والإسلام لا يوجد به تناقضات. يستدلون على قاعدة الشك بالقرآن الكريم، يقول هذا المشكك رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن قد ذكر لنا واقع لنبي قد وقع في الشك لأجل أن يصل إلى اليقين، ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي الآيات. فهذا نبي الله خليل الله قد وقع منه الشك في قدرة الله على إحياء الموتى، فلما تحقق من ذلك صار عنده يقين. وللرد على هذا الاستدلال يقال أولا إبراهيم عليه السلام لم يشك في قدرة الله على إحياء الموتى بدلالة سؤال الله له قال أولم تؤمن قال بلى. وين الشك؟ لا يوجد شك. فكان جواب إبراهيم عليه السلام قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فطلب زيادة اليقين الخبري ليكون يقين رأي عين. ثانيا اليقين له مراتب، فليس كل يقين على مرتبة واحدة، وقد طلب إبراهيم عليه السلام الازدياد من اليقين مثل الإيمان عندنا يزيد وينقص، فطلب الزيادة في هذا اليقين. قال ابن تيمية رحمه الله: واليقين في القلب له مراتب، ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه، ومنه ما يكون مقترنا به صريح الإيمان. ونظير هذا ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطاً، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ونحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. وقد ترك البخاري ذكر قوله بالشك لما خاف فيها من أو لما خاف فيها من توهم بعض الناس. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمنا كما أخبر الله تعالى عنه بقوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن طلب طمأنينة قلبه كما قال: ولكن ليطمئن قلبي. فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان سماه النبي صلى الله عليه وسلم شكا، لذلك بإحياء الموتى. كذلك الوعد بالنصر في الدنيا يكون الشخص مؤمنا بذلك، ولكن قد يضطرب قلبه فلا يطمئن، فيكون فوات الاطمئنان ظنا أنه قد كذب، فالشك مظنة أنه يكون من باب واحد، وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب. وقال في موضع آخر أنه جعل ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم شكا، وإن كان إبراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح في يقينه. وقال ابن القيم رحمه الله: يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه، فيطلبون الترقي من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود، كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا، وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، حيث قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك، ولا إبراهيم حاشاهما من ذلك. وقال ابن حجر رحمه الله: وأجود ذلك عندي قول ابن عطية أن الحديث مبني على نفي الشك، الحديث ليس في إثبات الشك، وإنما مبني على نفي الشك. وقال: وأما الشك المصطلح وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر فهو منفي عن الخليل قطعا، لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه، فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟ وأيضا فإن السؤال لما وقع بكيف دل على حال شيء موجود مقرر عند السائل والمسؤول، كما تقول: كيف علم فلان؟ فكيف في الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء، فإنه ثابت مقرر. وأما من حمل الشك الوارد، انتهى كلام ابن حجر. وأما حمل الشك الوارد على التردد وعدم اليقين، ماذا قال عنه ابن كثير رحمه الله؟ يعني من قال إن إبراهيم شك في قدرة الله، يقول ابن كثير: فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف. فليس في الآية دليل على قاعدة أن الشك يوصل إلى اليقين. وعندنا قاعدة فقهية متفق عليها بين الفقهاء، وهي: اليقين لا يزول بالشك. الشك عندنا مطروح حتى في الفقهيات، مطروح غير معتبر، فكيف تشك في عقيدة؟ تشك في وجود الله سبحانه وتعالى. ولخطورة هذا الفكر إخوان المسلمين على بلادنا وعلى إخواننا وأبنائنا، أحب أن أوجه هذه النصائح لأبنائي وإخواني ليحذروا من هذا الفكر الشاذ. فأقول: يا بني احذر الفكر الإلحادي، فإن العالمين منذ أن خلقهم الله وإلى عهد عيسى وإلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقر بوجود خالق مدبر لهذا الكون، وإنما الخلاف مع رسلهم كان في إفراد الله بالعبودية وحده دون سواه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. والله سبحانه وتعالى في القرآن يقرر اعترافهم وإقرارهم بربوبيته وأنه الخالق الرازق المحيي المدبر، ليلزمهم بأنه المستحق بالعبادة وحده دون سواه. ولم يخالف في هذا الإيمان، ولم يخالف في الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى إلا النمرود وفرعون، إذ ادعى كل منهما أنه رب العالمين. فهل كانت الخليقة من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على الباطل في إيمانهم بوجود إله خالق مدبر لهذا الكون وعلى مر الأزمان وتعاقب الدهور، والنمرود وفرعون كان على حق؟ إذن أصحاب هذا القول شذاذ، قول شاذ لم يقل به أحد من العالمين، فلا تكن مع أهل الشذوذ. يا بني احذر الفكر الإلحادي، فإن عصور الفلاسفة ومدعي تحكيم العقول خلت من الفكر الإلحادي، فقد أثبت المؤرخون خلو العصر اليوناني والروماني والعصور الوسطى وعصر النهضة والإصلاح حتى منتصف القرن السابع عشر من تبني الفكر الإلحادي. ولم يظهر هذا الفكر الشاذ إلا في منتصف القرن السابع والقرن الثامن عشر الميلادي، وهو ما يسمى بعصر التنوير، حيث ظهر الفكر الإلحادي وظهر من يتبناه من الفلاسفة، ولكن بصورة ضعيفة وعلى مستوى ضيق، إذ بقي هذا الفكر الشاذ منحصرا في عقول بعض المثقفين والفلاسفة، ولم ينتشر إلا في القرن التاسع عشر. وهذا تأكيد لما سبق، فيدلك على إجماع الخليقة مؤمنهم وكافرهم على وجود إله خالق مدبر لهذا الكون، وأنه ما خالف في ذلك إلا أهل الشذوذ، فلا تكن منهم. يا بني احذر الإلحاد. الملحد يتعامل مع نفسه ومع الآخرين وفق أهوائه وشهواته، لأنه لا يؤمن بدين يحكمه ولا بشرع يحكمه، وما يذكرونه من الخير والشر والصواب والخطأ يرجع إلى ميولهم الشخصية واختياراتهم الخاصة، فما يحبونه ولو كان محرما في جميع الشرائع يعتبر من الخير والصواب، وما يكرهونه ولو كان مباحا في جميع الشرائع فهو الشر والخطأ. الملحد لا يملك أي أساس لينطلق منه في أخلاقه وتعاملاته مع الآخرين في هذه الحياة. يقول أحد منظر الإلحاد في زماننا: إذا لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح. ولذلك وجد من الملاحدة من أباح ما تشمئز النفوس منه، بل ما تشمئز منه حتى نفوس الحيوانات، أباحوا قتل الرضيع الذي يجهض، أباحوا قتل الرضيع بعد إجهاضه لا حق له في الحياة، أباحوا اغتصاب الرجل للمرأة، بل أباحوا انتهاك حرمات المحارم بزنا المحارم، بل أباحوا القتل وسفك الدماء، فخطر الملحد على نفسه وعائلته ومجتمعه ودولته كبير جدا، إذ نجده متمردا على الجميع حتى على قوانين بلده بحجة الحرية التي يطلبها. أما الشريعة الإسلامية فمن محاسنها أنها تهذب الأخلاق، وإذا أردت أن تقارن بين الإلحاد وبين الشريعة فأنت كمن يقارن بين الذهب والتراب. يا بني احذر من الإلحاد، فالفكر الإلحادي لا يقدم للنفس البشرية العلم الذي يروي ظمأها أو يشبع جوعها لمعرفة أهم الأسئلة التي لا استقرار لهذه النفس إلا بالعلم بإجاباتها على وجه اليقين لا الشك، فكيف بالذي يجهل الجواب أصلا؟ الفكر الإلحادي لا يملك الجواب عن سؤال من خلقك، هذا السؤال أشغل عقول دكاترة العالم من الملحدين، من خلق الكون؟ من خلقني؟ الملحد لا يجد جوابا لسؤال من خلق الكون، الكون عنده موجود عبث، تسأله لماذا وجدت فيك اليد والعين والأنف والقدم، كل شيء له وظيفة، طيب لماذا أنت موجود في الدنيا بلا وظيفة؟ ولذلك لا يستطيع الملحد أن يجيب عن الغاية من خلقه في هذا الكون، وهذا الأمر يوجد خواء روحيا في النفس البشرية يفضي بها إلى السير في هذا العالم بلا هدف ولا غاية، مما قد يشعر الفرد بالإحباط والإصابة بالاضطرابات والاكتئاب والشعور بالحزن الذي يفضي به إلى إنهاء حياته بالانتحار، فأي سعادة حصلها هذا الفكر؟ يا بني احذر من الإلحاد، الفكر الإلحادي إنكار وجود الخالق سبحانه وتعالى، إنكار الأديان، التشكيك في وجود الله سبحانه وتعالى، يتعارض كل ذلك يتعارض مع الفطرة التي خلق عليها الناس من وجود إله تتقرب إليه وتعبده. كل العالم لم يخلو من معبود يعبد، سواء كان حق وهو الله سبحانه وتعالى أو كان باطل، فأنت تأتي بقول خالف فطرة الناس جميعا، يتعارض الفكر الإلحادي مع القواعد العقلية التي يتفق عليها العقلاء من أن لكل حادث محدث ولكل فعل فاعل، يتعارض مع ما أثبتته الفطرة والعقل والحس والعلم التجريبي من وجود خالق لهذا الكون متصف بصفات الكمال والعلم والحكمة مستحق للعبادة وحده دون سواه. ثم ترى الملحدة يتمسك بنظريات غربية غريبة، لا يزال الخلاف محتدما بين علمائهم في إثباتها أو إنكارها. الملاحدة الآن يعتمدون في قضية خلق الكائنات على نظرية داروين، طيب هل نظرية داروين ثابتة أصلا؟ الغرب في خلاف، الغالبية العظمى من الغرب على إثباتها بل وعلى دعمها، هل باتفاقهم جميعا؟ الجواب لا، يوجد من ناقضها ومن بين بطلانها إلى زماننا هذا، وإن كانت كل المؤسسات الأكاديمية على دعمها لكن ليست محل يقين، أو يعتمدون على نظرية الانفجار العظيم في تكوين هذا الكون، نظرية داروين في خلق المخلوقات، الانفجار العظيم في تكوين السماوات والأرض. والعجيب أن الكثير من الملاحدة سلبي في سبب إلحاده وعدم إيمانه. ما معنى سلبي؟ ما يقدم لك دليل على إلحاده. لما تسأل لماذا أنت ملحد يقول لا يوجد دليل على وجود الله، هل هذا دليل؟ فهم في الغالب يقول أنا غير مقتنع بأدلة وجود الله، دون أن يقدم أي دليل قوي يثبت فكره أو يقنع المحاور، فهو فكر هش. يا بني احذر من الإلحاد، فإن من أسبابه الصورة المشوهة للإسلام، فالأعداء نجحوا في تشويه صورة الإسلام بتمويل جماعات متطرفة كالقاعدة وداعش، منطلقين من مبدأ هدم الأصل بذات الأصل. إذا أردت أن تهدم المنزل اهدمه من الداخل. نريد نشوه الإسلام، شوه باسم الإسلام. كيف؟ ادعم هذه الجماعات المستأجرة لأجل تشويه سماحة الإسلام ويسره ومحاسنه. أفعال داعش حيوانات ما تفعلها، فعل داعش ما فعله إلا من لا قلب فيه من النازية وأصحاب الأفكار المنحرفة الغربية، أصلا ما فعله أحد المسلمين أبدا من يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الفتوحات الإسلامية والجهاد الإسلامي ناصع البياض في تعامله مع العدو، بل جهادنا الإسلامي محكوم بأسس وأخلاق يفتقدها كل من حارب تحت غير راية الإسلام. رجل قتل المسلمين وأسامة خلفه يراه ما يترك مسلم إلا يقتله، فلما علاه بالسيف قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدين قالها، حتى تمنى أنه لم يسلم إلا أنا ذاك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، نهى عن الغدر، نهى عن قتل الأطفال وعن قتل النساء، فأتوا إلى هذه الجماعات ودعموها دعما قويا لأجل تشويه صورة الإسلام، فتهتز هذه الصورة ومحاسن الإسلام أمام في أعين المسلمين وعين الناس، فيحققون هدفين: عدم إقبال غير المسلمين على الإسلام فيرون هذه الصورة المشوهة، ثم تنفير المسلمين من هذا الفكر من هذا الدين. ولا بالله عليكم نظرتم ما يحصل في داعش؟ نقل صورة ملونة بجميع التقنيات وفي ذات الوقت مباشر بجميع الجرائم موثقة، أموال تدفع طائلة فقط لأجل تشويه صورة الإسلام. فلذلك هم استخدموا هذه الجماعات المنحرفة اللي هم عندنا في الشريعة الإسلامية خوارج، واستخدموا خطابا منسوبا للدين، والدين منه براء، صفته التشدد والغلو ونتيجته الإرهاب والقتل، هذا أثر على كره الناس للإسلام واعتبروه دين قتل وعدوان ووحشية، فرموه وراء ظهورهم وانتهجوا الإلحاد فكرا نتيجة لذلك. وقد تناسى هؤلاء أن عدد قتل الحرب العالمية الأولى تجاوزت 37 مليون نسمة. طبعا هم استطاعوا أن يظهروا الإسلام أنه دين قتل. طيب الحرب العالمية حرب دينية ولا حرب دنيوية؟ حرب دنيوية، ليس لها في الدين أي نصيب، بل كبار قادة الحروب كانوا علمانيين. عدد قتل الحرب العالمية الأولى 37 مليون نسمة، لا دخل للدين في ذلك. عدد قتل الحرب العالمية الثانية ما بين 50 إلى 70 مليون نسمة. إذن العقل والمنطق يقول كذلك لا دخل للإسلام ولا للدين في هذه المقتلة وهذه المجزرة. فلماذا تنسب للإسلام ما قد فعله غيرهم بغير تدين؟ والإسلام بريء أصلا مما نسب له. يا بني احذر من الإلحاد، فإن من أسبابه استعمال العقل فيما لا يحسنه ويطيقه بدعوى العقلانية والتحرر من التقليد ونقد الموروث. فبدأ بالبحث في حكم التشريع الإلهي وفي أفعال الله وفي الأمور الغيبية، حتى وصل إلى درجة اتهام الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا بالظلم وعدم العدل، واتهامه بالعجز وعدم القدرة، خصوصا فيما يسمى بمعضلة الشر. وهذه مرة جاءتني مرأة ملحدة تقول أنه لا يوجد إله في هذا الكون. طيب لماذا؟ قالت لأن العالم كله مصائب وكوارث وقتل، وهناك رب المفروض أن يكون هذا الرب رحمن رحيم بعباده، قادر على إيقاف كل هذه الأمور. ما دام أن هذه الأمور موجودة وهذا الرب الرحمن القادر العالم لم يوقف هذه الأمور، إذن لا يوجد رب. والجواب أنهم نظروا بعقولهم القاصرة إلى جانب وتركوا جوانب. رب العالمين حكيم، رب العالمين خبير سبحانه وتعالى بما يصلح للعباد. فمن الرحمة في بعض الأحيان القسوة، من الرحمة القسوة. أنت لا تنظر إلى الأثر على الناس، انظر إلى الحكمة من وراء هذا الأثر وقد لا تدركها أنت. الطبيب لما يؤتى برجل أو بامرأة مصاب بورم في معدته أو بما يسمى الدودة الزائدية، ماذا يفعل؟ لابد من إجراء عملية بمشرط ويقطع بطنه ويستأصل. هذا ألم ولا لا؟ جرح، لكن الهدف منه تحقيق منفعة كبرى. لما يؤتى بلص إلى القاضي فيحكمه بالسجن وبقطع يده، هذا يحقق عدالة أم لا؟ يحقق عدالة. لما الأب يربي ابنه على محاسن الأخلاق ويستعمل معه الشدة، هذه الشدة وإن كانت شرا في ظاهرها لكن خير في باطنها. أثبت العلماء اليوم، علماء البحث أو العلم التجريبي، أن وجود الزلازل والبراكين فيه فائدة للأرض. هم يقولون، أنتم تقولون أن الزلازل والبراكين هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا الزلازل والبراكين تقع في البحار، أماكن ما فيها أحد أصلا، ما فيها أحد فيها زلازل البراكين؟ الجواب قد تكون عقوبة من الله سبحانه وتعالى، والله هو الخالق وهو الأعلم بخلقه، وأنهم يستحقون مثل هذه العقوبة، كما قد يوقع القاضي العقوبة على الجاني. وقد تكون هذه لأمور يراها الله سبحانه أو يبتغيها الله لحكم لا نعلمها نحن. فلا تنظر أنت إلى هذا الفعل أساس أنه شر من وجهة نظرك أنت، فنظرك العقلي قاصر، لأنه يقوم على معطيات تتعرف عليها بحواسك القاصرة، فحكمك العقلي قاصر أصلا. في حين أن أصحاب هذه العقول الإلحادية اللي يدعون العقلانية وحكم عقلك وأعطيني عقلك، لا وهم يقولون لا نؤمن إلا بما دل عليه الحس والعلم التجريبي، يؤمنون بنظريات وفرضيات دل العلم على نقضها أو التشكيك فيها. حتى ما نطيل عليكم، أطلنا، نذكر لكم مثالين. نظرية داروين وضعها شخص يسمى تشارلز داروين. هذه النظرية تؤصل لمبدأ خلق الكائنات الحية على وجه الأرض. ما هي فكرتها؟ خلية حية بسيطة، خلية حية واحدة بسيطة جدا، تطورت عبر ملايين السنين لتكون هي أساس تطور الكائنات الحية. حصلت فيها طفرات، انقسامات. هذه الطفرات وهذه الانقسامات أدت إلى وجود كائنات حية. كائنات حية هي تطورت عبر ملايين السنين، ومنه الإنسان تطور عن قرد. له كتاب في أصل الإنسان، في كتابه أصل الأنواع لم يذكر تطور الإنسان عن قرد، لكن له في كتاب آخر تكلم فيه عن أصل الإنسان أثبت أن أصل الإنسان كان قردة. طيب، هاي نظرية هذا الرجل، في حين أن داروين ومن اعتقد نظريته إلى غاية اليوم لم يقدم دليلا علميا تجريبيا صحيحا سالما من النقد على هذه النظرية، ولم يثبت التاريخ أن العلماء وجدوا أثرا لما يسمى بالتطور الكبير عوضا عن إثبات تطور القرد إلى إنسان. شو التطور الكبير؟ تطور الصغير. تطور الصغير موجود، ما أحد ينكره. مثال، قالوا التطور الصغير اللي يحصل بين نوع واحد. كيف نوع واحد؟ مثل فصيلة الكلاب أو النمور أو الحمير أو الخيول. طيب كيف ذلك؟ لو أتينا بكلب من شرق آسيا وكلب من غرب أفريقيا، الأول ضخم والثاني صغير وقصير، وعملنا بينهم تهجينا في المختبر، هل ممكن أن ينتج هجين من هذين الكلبين بمواصفات جديدة؟ قال الجواب نعم ممكن. هذا يسمونها التطور الصغير. التطور الكبير أني أعمل تهجين بين كلب وبين خيل، بين فرس، كلب وفرس، ليخرج لي كائن جديد آخر. هذا يسمونه التطور الكبير. إلى اليوم اتفقت كلمة علماء الأحياء الذين اكتشفوا ما يسمى بالحمض النووي على استحالة وجود تطور بين نوعين مختلفين في الحمض النووي، ولا يمكن أن يكون هناك تطور بين قرد وبين إنسان. مختلف الحيوانات، الحمض النووي بين الطرفين. جاك بعضهم قال لا، تعال، هناك حين اكتشفنا وجود تقارب كبير جدا بين الحمض النووي للقرد والحمض النووي للإنسان. قال طيب، لو قلنا بوجود هذا التقارب، طيب ما رأيكم؟ قال بعض علماء الأحياء يوجد تقارب كبير بين الحمض النووي لحيوانات أخرى مع الإنسان كالحلزون. إذن لماذا قلتم القرد؟ لماذا لم تقولوا بالحيوانات الأخرى؟ لماذا اخترتم القرد بالذات؟ أمر الأخير هذا يتعارض مع ماذا؟ مع أصول عقيدتنا الإسلامية، أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده من تراب وليس متطورا عن قرد، وأن البشرية تناسلت من بعد آدم إلى زمان إلى أن تقوم الساعة. خلق الله آدم من تراب وكانت البشرية بعده من نطفة. ثم تجد بعض المسلمين من يروج لنظرية التطور على أساس أنها نظرية علمية منكرها إرهابي الفكر شاذ، ونظرية التطور أساسها أو أنها تثبت أمرين اثنين: أولا الصدفة في إيجاد الخلق لأنها خلية بسيطة جدا لا ذكاء فيها ولا تعقيد، فإمكانية وجودها صدفة ممكن. الأمر الثاني تنفي وجود خالق لهذا الكون، تنفي وجود خالق لهذا الكون لأن المخلوقات كلها ناتجة عن خلية بسيطة تكاثرت عبر ملايين السنين. أين الخالق؟ لا يوجد. وتتعارض مع ما قرره الله في القرآن من خلقه لآدم بيده سبحانه وتعالى، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. مثال آخر، نظرية الأكوان المتعددة. ما هذه النظرية؟ قائمة على فرضية أن الكون قد أصابه تضخم عندما يسمى بالانفجار العظيم. هذه النظرية لخلق السماوات والأرض يسمونها نظرية الانفجار العظيم، حتى أصبح الكون كفقاعة الصابون، هذه الفقاعات انفجرت، وهكذا إلى ما لا نهاية. وبناء على ذلك توجد أكوان غير الكون الذي نعيش فيه، وللإنسان على وجه الأرض نسخة أخرى في كل كون من هذه الأكوان، وكل نسخة تختلف عن الأخرى. طيب نسألهم يا جماعة الخير، شو الدليل على هذه النظرية؟ هل هناك أحد ذهب ووجد كون آخر؟ هل عندكم علم حقيقي؟ هل أحد من الأكوان الأخرى جاكم إلى هنا وأخبركم؟ مبنية على إيش؟ على الخيال. لكن أحد الأخوة قال أنا وجدت الدليل. لأين؟ قال في الرسوم المتحركة. قال أنا أذكر شفت برنامج في الرسوم المتحركة للأطفال فيها نظرية الأكوان المتعددة. الذي يريد أن أذكره لكم أنهم مع ادعائهم لاستخدام عقولهم وأن مصادر المعرفة عندهم تنحصر في العقل وفي العلم التجريبي، يأتون إلى نفي وجود الله سبحانه وتعالى وعدم إثبات أنه الخالق لهذا الكون البشرية، معتمدين على نظريات لم يثبتها لا العقل ولا العلم التجريبي. فقولهم أصلا مبني على خواء وعلى غير علم صحيح. أخي المستمع، سعادة النفس أخي المسلم، سعادة النفس واطمئنانها وراحتها في معرفتها لخالقها والإيمان به وفي اتباع شرع الله عز وجل والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أخي المسلم للدلالة على بطلان الفكر الإلحادي النظر في خلق نفسك وفي خلق السماوات والأرض من حولك، فإنها دالة على وجود إله متصف بصفات الكمال مستحق للعبادة وحده دون سواه. يكفيك أخي المسلم أن تنظر في كتاب الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة وقد حفظه الله من التغيير والتبديل والتحريف، ليدلك على وجود إله مستحق للعبادة. عليك باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لطلب الهداية والثبات عليها حتى تلقاه. فاللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، وفقني الله وإياكم لكل خير، والمعذرة على الإطالة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى المحاضرات المقبلة ستكون حول السنة، بسبب التشكيك في السنة كذلك عندنا محاضرة عنوانها في السنة شك، ثم محاضرة عن الإمام البخاري وكتابه الصحيح والشبهات التي أثيرت حوله، ثم محاضرة عن مكانة السنة من التشريع، وستكون تباعا في كل يوم أحد إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.